أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واحدة من أهم شروط الدرس هو أن نلتمس منكم، هو واجب التماس، أنه واحد لا يحضر الدرس إلا هو متوضي، هذا نافع جدا. فقد ورد في الخبر أنه من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، ومن صلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني، ومن دعاني ولم أجبه فقد جفوته، ولست برب جافي. فبالتالي الله مو جافي، ما عنده بخل في ساعته، ما عنده نقص في ساعته، لا يخشى من العطاء، لا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فبالتالي الفيض موجود، لكن يحتاج إلى آنية نقية، فيغسل الآنية، غسلها بالوضوء له تأثير كبير. الوضوء أصعب ما يكون شيء على نفسي لما أكون ما متوضي. على كل حال، الوضوء هو إلى تأثير، لذلك من نام متوضئ كأنه نام في مسجد أو في عبادة يعني. فبالتالي حتى الصباح أنت تكتف في عبادة. فالوضوء مهم، خصوصا أن من أسباب الرزق البقاء على الطهارة، أن الإنسان يبقى على طهارة. وكلنا نبحث عن الرزق، سواء المادي الذي الجميع بحاجة إليه ييسر الحياة، والمعنوي، وخصوصا طالب العلم يبحث عن الأسباب المعنوية، الحفظ، توجه، تركيز، قلة المشاكل، هي كلها أرزاق. مجرد أنه أنت تحفظ المطلب هذا رزق، مجرد أن تفهم المطلب الصعب هو هذا رزق، مجرد أن تتوجه دائما للعلم هذا رزق. فلا ينحصر الرزق بالراتب أو المادة أو الأمور المادية، وإنما في هذه القضايا المعنوية والتي لا نحسب لها حساب، هي أرزاق. وإلا واحد بالبيت هنا يخابرونه بنتك شربت نفط، هذا هم نوع من البلاء والامتحان والاختبار. فمن ما يخابرونك ذاك اليوم أنت في رزق، من يخابرونك يسلمون عليك ويطمنونك ما عندهم شيء هذا رزق، وهكذا بقية الحياة. فالرزق الأول حتى نحصله هو الرزق المعنوي، وهذا لا يحصل، يعني واحدة من أهم أسبابه هو الوضوء. ثانيا، هذا الخادم الأقل، هذا الخادم الأقل اعتبروه أخوكم الصغير، يمكن تأمرونه بكل شيء، أقدر عليه طبعا. فإذا واحد محتاج لفشي، مار في ضائقة لا سمح الله، عنده مشكلة وأقدر على حلها معنوية مادية، أنا ممنون أنه تكلفني. فخادمكم حميد العارضي، يا ريت تكلفوني، اعتبروني أخوكم الصغير مو الكبير. وأقول له شيخنا طلع لي بجيبك، وأنا أقول لك ممنون، أخذ نص بس مو هو، أنا ما أسألك إيش قد أخذت ولا أقول لك شو بترجع، بخدمتكم من هاي الجهة، من جهة المعنويات اللي أقدر عليها بخدمتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم. كذلك من جهة الدروس، أنا تكلمت مع الأخوة، خلي يكون بعد همك طلب العلم، همك الأول والأخير طلب العلم. وحتى نصحح طلب العلم لازم نصحح النية، لأن أنا قد جيت متأثر بشيخ شفته وقير يحترم بالمجتمع، إلى هيبة، إلى وجاهة، ارتح حصل هاي الوجاهة، اجت هاي نية أخو مو لطلب العلم، هاي نية للوجاهة، هذه النية ليست سليمة، أو لطلب الدنيا، هذا طلب آخر، نية ليست سليمة. كذلك لو واحد مثلا شافها إنها راحة، يقعد على الكرسي يأخذ علم، يستقى علم، ويماري به الآخرين، ويناقش به الآخرين، يطلع على التلفزيون، يطلع على الفضائية، تحلى صفحة ويقوم يغرد بها مثلا. فبالتالي هذا يقول لك خوش مجال للظهور والبروز والشهرة والسمعة الطيبة، فلعله يقصد ذلك ويكون نية غير سليمة. لابد أن ينوي طلب العلم لله سبحانه وتعالى، أنا أريد أن أصل إلى الله، وأصل إلى الله بمعنى مو اللقاء المادي، كما أصل إليك وأسلم عليك وأعانقك، كلا، وإنما المقصود هو اللقاء المعنوي بمعنى رضا الله. أن تصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ويكون همك رضاه عز وجل. فخلي يكون همنا الأول والأخير هو رضا الله، فلا بد نبدل نيتنا اللي جينا بيها. شلون نبدلها؟ هو مو لفظا، لفظا ما لها قيمة. أقول أنا أطلب العلم قرب إلى الله تعالى، وبالواقع بداخلي أدب روحي ما طالب العلم قرب إلى الله تعالى، فهذا هو طلب ليس، إذا صح التعبير، النية ليست سليمة، ما زالت النية على القديم، ولكن الألفاظ غيرتها، والألفاظ لا تغير من الحقيقة شيء. المعنى شلون نحصل المعنى؟ نتأمل، نتأمل بكلام الشيخ النراقي، نتأمل بكلام أحد العلماء مثل يذكر عن طلب العلم، أقعد أتأمل الإخلاص طلب العلم، لماذا طلب العلم، أتهم نفسي إلى أن أوبخها وأوصل إلى النية السليمة. إذا وصلت للنية السليمة بعد أن اقتنعت بداخلي أن هذا الطريق اللي أنا طالبه مو صحيح، علي أن أطلب بهذا الطريق وهو رضوان الله سبحانه وتعالى. حتى طالب العلم تكون حياته من الصبح إلى الليل عبادة، لأن هو طالب رضا الله، يكتب، يفتح كتاب، يقرأ، يروح يغسل، يتوضأ، يأكل، يشرب، يصير في عبادة. ليش؟ لأن طلب رضا الله في كل حياته. فيصير هذا بعد، مو أنا طالب علم حتى أكل وأشرب، أنا أكل وأشرب بس مو هو غرضي الأول. غرضي الأول طلب العلم لله سبحانه وتعالى، أصل إلى رضوان الله، بس هذا بالعرض يصير. أما هذا اللي من الصبح لليل مسوي الدنيا دكان، ويفتح الفنر الساعة بالخمسة الفجر ويعزل الساعة بـ12 بالليل، هذا خو بعد الدنيا صارت هي الدكان. فهم الدكان هو صحيح اللي كد على عياله جهاد ومستحب، بس لا يكون الدنيا كلها دكان من الصبح لليل. أما طالب العلم بحمد الله إذا غير نيته يصبح هم أول ولا أخير هو رضوان الله وطلب العلم في هذا الطريق. وإذا اللي يصير يصير بالعرض، مو أولا وبالذات، ثانيا وبالعرض، يقول أنا أطلب المعيشة لنفسي ولعيالي بس مو هو هذا همي، هذا لابد منه ضروري، يعني لازم أكل لازم أشرب، بس يصير طلب لله عز وجل. وطريقة القراءة هم نهتم بها، قراءة ودرس واحد ما تكفي، اشغل وقتك كله بالمذاكرة والمباحثة. لا تقف هنا في الشمس في الشتاء أو في الصيف، لا تقف هنا وتسولف في أمور عادية، أطلع عيد البحث في أحد الطلبة، هاي العشر دقائق استغلها البر. الله يرحم أستاذ إذية كان بالحلقة الأولى والثانية في الأصول، كان يقول لي أنا زعلان عليك من مضمون كلامه، نصنا سماء الذكر قبل 20 سنة، فقال أنا زعلان عليك. قلت ليش؟ قال شفتك واقف في الباحة مال المدرسة. قلت له إيه، أنا مو 9 ساعات قاعد. قال حتى واي 10 دقائق واقف، واي 10 دقائق واقف وقاعد السولف وحرك بيديك، هذا مو صحيح، كون يديك ما تحرك هواي والسولف قليل، مو أي سالفة السولف، السولف بالعلم بالمعرفة بالمطلب، أما واقف السولف لعله غيبة لعله نميمة لعله شارك في مظلمة لعله، خل يعرف عنك إنك قدوة في طلب العلم، حتى الفرصة ما تستغل، راجع ذاكر اقرأ. المباحثة، المباحثة أخواني، المطالب اللي أخذتها البارحة ما أتذكرها الآن، ليش؟ ما باحثت، إحنا بعد بالبيوت ما عندنا واحد مباحث. المطالب اللي قبل 20 سنة ما أخذها وباحثت أستاذي بها لحد الآن راسخة في، باحثت الطلبة وياي مثلا بها لحد الآن راسخة في ذهني. فنطلب المباحثة دائما، مباحثة ويا طالب جيد كفو، لا يستغلك ولا تستغله، وإنما يستثمر بعضكم بعض. فبالتالي شنو؟ هو يوم يدرس المادة وأنت طالب عنده تشكل عليه وتسأله، ويوم أنت تدرس المادة وهو طالب عندك يشكل عليك ويسأله. لا يصير أستاذ براسك ويتعلم التدريس، ولا يصير أنت أستاذ براسك وتتعلم التدريس، وإنما كلاكما يكون طالب يكون أستاذ، حتى تتعلمون شلون تدرس المادة، شلون تبين للمادة، هو ثاني يوم يعلمك شلون تبين للمادة. فعلم يكون أستاذ، وأنت علم نفسك تكون أستاذ، يوم عليه يوم عليك. المباحثة كلش مهمة إخوان، اتخذ صديق ما يسولف بأشياء كثيرة، ما يسولف خارج الدرس، اقعد وياه فقط للمباحثة، خلص المباحثة انعزل عنه، اجعل نفسك في غرفتك للدراسة فقط، قللوا من الاتصالات الإلكترونية الآن، قللوا من العلاقات الاجتماعية الآن، الآن يعني ماذا أقول صير منعزل اجتماعي، لا الآن إلا في قدر الضرورة والواجبات، لأنه صار طالب علم ومن يصير شوية ها متمكن أمكن كما يعبرون بالمنطق، عندها تنزل إلى المجتمع تقدر تقدم خدمة. أما الآن أنا أصدى للمنبر أصدى للمسجد، معناتها دمار الأمة حتى لو كان نيتك الإصلاح. ليش؟ أعاذكم الله أجلكم الله، الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. عندنا روايات بذلك، الجاهل كان يفسد أكثر مما يصلح، يجي يريد يسوي في الشيء وإذا يخربه، وبالتالي الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. علينا ماذا؟ إصلاح أنفسنا أولا ثم إصلاح المجتمع. فلازم أبدأ بنفسي، وأول الطريق إلى الله لإصلاح النفس هو أن تتعلم، تعلم العلوم حتى من تقرأ الكتب الأخلاقية، الكتب العرفانية، قولتهم الكتب مع العلماء المعروفين، عندها تستطيع أن تميز الصح من الخطأ والغث من السمين. ما عندنا كتاب فارغ من الأخطاء إلا القرآن الكريم، أما الكتب البقية فكلها فيها أخطاء، مو معصوم، قد يخطأ الفقيه وقد يخطأ الأخلاقي، قد يكتب نظريات أخرى غير صحيحة. فإحنا شلون نميز؟ مو نأخذه كله على أنه جيد، لابد عندنا علم ومعرفة. العلم والمعرفة أمر مهم جدا. جيد، كان الكلام في التمهيد وذكرنا عدة عقائد، منها عقيدتنا في النظر والمعرفة، وأثبتنا خلالها أنه النظر والمعرفة ضرورة عقلية، واجب عقلا أن ننظر في العالم لنصل إلى خالق العالم، وهذه الضرورة ضرورة فكرية، فإن الإنسان يقول من أين وإلى أين ولماذا، وهذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة، والأجوبة لا يمكن أن تكون من خلال تقليد الآخرين، لأنه يبقى السؤال يلح عليك من أين وإلى أين ولماذا. وبالتالي نحن بحاجة إلى النظر والبحث والاستدلال، لا يكون بالتقليد، لأن التقليد أنا أقلد شخص على أنه هو يجاوبني على الأسئلة، لكن جاء آخر يجاوبني غير جواب، فبالتالي راح أبقى محتار أين هذا أم هذا، إلى أين هذا أم هذا، هذا دهري وهذا إلهي، هذا الإلهي يقول لك جنة ونار، هذا يقول لا ما كل شيء وراء العالم، وراح البناء الدنيوي راح يختلف بين هذا وهذا، هذا يقول لي فاز بالملذات من كان جسورا، عليك بالملذات ما لك شغل بالآخرين، هذا يقول الله راعي حقوق الناس راعي حقوق الآخرين واعتني بالشريعة وطبق قوانينها، فالمنظومة راح تختلف. فأنا لابد أن أجيب لا عن تقليد بل عن معرفة، بالإضافة إلى وجود أدلة أخرى تثبت أن النظر في وجوب معرفة الله نظر فكري وعقلي، من خلال برهاني شكر المنعم، برهاني دفع الضرر، وهذا ما ذكر صاحب الكتاب، احنا ما ذكرنا، لأنه قلنا بناءنا في هذا الكتاب أنه ماذا؟ أنه على الاختصار، لأنه هذا الكتاب وكتاب بداية المعرفة وجزء من كتاب الإسلام يقود الحياة راح يؤخذ في سنة واحدة، يعني كل سنة بها 75 محاضرة 70 محاضرة، فراح تقسم بين هذه الدروس الثلاثة، فأنا مضطر أنه أقرأ وأمشي. ولكن أنا قدمت يعني مقدمات وعلى كيفي شوي شوي، قلت باعتبار جدد وأريد نبدأ بداية يعني تمهيدية على كيفنا. ثم بينا عقيدتنا في التقليد بالفروع، أن الفروع يجب التقليد بها. ليش؟ لأن علم، وعلم عميق، ولا يمكن أنه واحد بسهولة يطلع من بين هذه الآيات والروايات الحكم الشرعي، فيحتاج إلى رجل متخصص واللي هو المجتهد، نأخذ من عنده الأحكام الشرعية. فلذلك جوزنا التقليد بالفروع ولم نجوز التقليد بالأصول. ثم أخذنا عقيدتنا في الاجتهاد، وبينا أن الاجتهاد عملية استنباط الحكم الشرعي، استخراج الحكم الشرعي من قواعده من أدلته القرآن والسنة العقل والإجماع، ويستخرج المتخصص الذي درس علوم عديدة الحكم الشرعي منها. وبينا أن هذا المجتهد هو حج علينا بنص الروايات التي تركها الأئمة عليهم السلام، ومنها الرواية المشهورة عن سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان، عجر الله له الفرج وسهل له المخرج، قلنا أنه الإمام قال وأما الحوادث الواقعة للسفير الأخير فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم، فبالتالي نرجع إلى رواة الحديث وهم العلماء وليس الراوي بمعنى الناقل للرواية فقط، لأن الناقل للرواية لا يفهمها هذا فما يفيدنا. عندنا مثلا في كثير من القضايا روايات متضاربة، شو نسوي؟ قضية واحدة بها ثلاث أنواع من الروايات، ثلاث أصناف من الروايات، فأنت ماذا تفعل؟ تقرأ كل الروايات متناقضة، فلا بد أنه ماذا؟ الفقيه الذي يروي لنا ونرجع إليه فاهم ماذا بالرواية وكيفية الترجيح بينها، فضلا عن بعض القضايا والمشاكل الأخرى. اليوم بحمد الله تعالى ندخل في الفصل الأول وهو الإلهيات، يعبر عن البحث في إثبات الصانع وصفات الصانع وأفعال الصانع بالإلهيات، ذلك كان تمهيدا. فالفصل الأول في الإلهيات، قال: عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، نعتقد، صفحة 39، نعتقد أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، وهو الأول والآخر، عليم حكيم عادل حي قادر غني سميع بصير. الشيخ المظفر قدس سره الشريف على الله في الجنان مقامه بدأ البحث حول صفات الخالق، ولم يذكر ماذا؟ إثبات الخالق. في علم الكلام عادة أول باب يبدأونه بعد وجوب المعرفة والنظر إثبات الصانع، إثبات الخالق، ويذكرون أدلة على إثبات الخالق بحسب الكتاب، مرة يذكر دليلين، مرة يذكر ثلاثة أدلة، مرة يذكر خمسة أدلة إلى آخره. فلماذا الشيخ المظفر تجاوز هذه المسألة وهي إثبات الصانع والخالق بالدليل؟ والجواب ذلك أن الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه كتب هذا الكتاب لعرض لمذهب ومدرسة شيعة أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي ده يعرض هذا الكتاب اللي هو عقائدنا على الطرف الآخر من أبناء العامة، فيقول لهم: لا تسيئون بنا الظن، نحن لا نقول بالتجسيم، لا نقول بكذا، لا نقول بكذا، لا نقول بكذا، ونقول بكذا وكذا وكذا. بين العقيدة التي نؤمن بها من الاجتهاد والتقليد إلى أن يوصل المعاد. فبالتالي الشيخ المظفر لما كتب الكتاب للمسلمين سواء كان للشيعة أو للطرف المقابل، لا يحتاج في كتابه أن يذكر ماذا؟ إثبات الصانع. لماذا؟ لأنه إذا كاتب للمسلم بعد ما يحتاج أن أقول له الله موجود. نعم لو كاتب أنا للملحد أو كتاب تدريسي أثبت به الصانع إلى أن أوصل للمعاد أحتاج أن أكتب ماذا؟ إثبات الصانع. لكن لما أكتبه لك، وموارد الخلاف مو في إثبات الصانع، في صفات الصانع وأفعال الصانع، فكتبه لأبناء العامة الجهة المقابلة للتشيع، فنقول لهم هذا كتابنا، ترى احنا ما عندنا في الأشياء تكفرون عليها، نؤمن بالصفات الإلهية. أما إثبات الصانع ما يحتاج، هو مسلم يثبت الصانع وأنا مسلم أثبت الصانع. فلذلك بدأ بما بالصفات الإلهية، قال: نعتقد، يعني نحن الشيعة، أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثلي شيء، قديم لم يزل إلى آخره. هذه الصفات كل واحدة على حدة نحتاج لها يوم يومين إذا أريد نفصل، نحتاج لها محاضرة محاضرتين إذا أريد نفصل بعضها. لذلك في الكتب الأخرى عازيلها أدلة وشنو معانيها واختلف بيها لو ما اختلف بيها. الشيخ لا، فقط عرض عقيدتنا. احنا همات ما نقدر نتوقف عند كل واحدة واحدة وناخذ كل صفة يومين، يعني هاي الورقة راد لها بعد 10 أيام، ما يمكن. فماذا نفعل؟ نمر عليها مرورا سريعا، مجرد ننطي يعني تصور عن هذه الصفة. أما الدليل وإثبات هذا ذلك سوف يأتي في كتاب بداية المعرفة إذا بقيت الحياة إن شاء الله كونوا بخدمتكم، أو كتاب الإلهيات مختصر الإلهيات لعلي الرباني أدام الله أيام موجودة، وبقية الكتب الأخرى اللي هي أعمق وأعلى. جيد، فيمكن أن يقال إن هذا الكتاب ليس كتابا في البحث العقائدي، هذا الكتاب ليس كتابا في البحث العقائدي، وإنما هو كتاب ماذا؟ كتاب عرض وبيان عقيدة الشيعة للطرف المقابل. جيد، ما معنى الواحد الأحد وما هو الفرق بينهما؟ يقول إن الله واحد أحد، فشنو الفرق بين واحد وأحد؟ هل هناك فرق بينهما؟ وما معنى الواحد والأحد؟ الواحد هو الذي لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له. نقول قصيدة أو حدية، يعني ماذا؟ ما لها مثيل، يأتي الزمان بمثلها أبدا. والقصيدة واحد، أو عالم أو حدي، واحدي أو حدي، يعني شنو؟ لا مثيل له، لا نظير له. فلما نقول الله واحد لا ينصرف إلى الوحدة العددية، كلا، الرقمية، كلا، وإنما المقصود واحد لا شريك له، لا نظير له، لا مثيل له. أكون مثل إله؟ لا. هذا يشبه هذا الموبايل، هذا الموبايل يشبه هذا الكتاب، يشبه هذا الكتاب الذي عندك، مثله ونظيره. أما الله سبحانه وتعالى لا شريك، لا مثيل، لا نظير له، هذا بمعنى الواحد. أما الأحد فهو بمعنى الذي ليس بمركب من أجزاء، سواء كانت الأجزاء خارجية أو الأجزاء الذهنية. في الخارج الماء مركب من جزئين H2O، فذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، فهو مركب من أجزاء خارجية، من عنصرين. في الذهن الإنسان مركب من جزئين، إنسانية وناطقية، حيوانية عفوا، حياة ونطق، يعني تفكير أو هذا النطق اللساني. فبالتالي يقولون الإنسان حيوان ناطق، بمعنى أنه مركب من جزئين. بالخارج هو واحد، في الذهن حللناش، قلنا عنده حياة حال حال الحيوان، ولكن عنده شيء يميز عن الحيوان وهو النطق أو التفكير. فعندنا التركيب على نحوين، تركيب خارجي كالماء المركب من عنصرين، وتركيب وين؟ ذهني كالإنسان المركب من ماذا؟ حيوانية وناطقية. الله عز وجل لا مركب على نحو التركيب الخارجي ولا مركب على نحو التركيب الذهني، فيقال في قبال المركب يقال ماذا؟ بسيط. فالبسيط اصطلاح بمعنى لا جزء له، ذاته بسيطة بمعنى ليست مركبة، ليس لها جزء حتى تتجزأ إلى أجزاء. جيد. ثم قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهنا ليس كمثله شيء ماذا يعني؟ هو مثل ولكن لا مثيل له، أو إنه لا مثيل له من الأصل، لا مثيل له من الأصل. بعض قال لا هو مثل ولكن لا مثيل له، يعني كأنه فد شيء مثل هذا صانعينه بس ما إلى مثيل. لا مش الله أصلا ما إلى مثيل، لا يوجد له نظير، لا يوجد له مثل في الخارج. فما نقدر نقول هذا مثل الله، هذا يشبه فلان، يشبه الله، ما يمكن. ليش؟ لأن لا مثيل له. فليس كمثلي شيء بمعنى لا مثيل له أصلا في الوجود. لذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله ليس شيء إلا وله شيء يعدله، ليس شيء إلا وله شيء يعدله إلا الله، فإنه لا يعدله شيء. يقول كل شيء إلى شيء يعدله، يعادله، ساوي، مثيل، نظير، إلا الله فلا شيء يعدل. جيد. ثم قال قديم لم يزل ولا يزال. القديم هو الموجود الذي لم يسبق بعدم، هذا الموجود الآن الذي أمامكم سبق قبل وجوده بمن؟ بعدمه، بالعدم، فلم يكن موجود. هذا قد نفرض صار له سنتين من اشترينا، قبل السنتين ما كان موجود، بعدما صار الوجود أصلا. فسبق ماذا؟ سبقه العدم، عدم وجود ذاته. فالقديم لم يزل ولا يزال، يعني القديم هو ايش قال؟ عفوا، قال قديم لم يزل ولا يزال، عفوا قديم، فرد نحشر على القديم. القديم هو الموجود الذي لم يسبقه العدم، في مقابل منه الحادث الذي سبق وجود ماذا؟ عدم. مثل هذا الحادث، بل كل الموجودات غير الله سبحانه وتعالى ماذا يقال عنها؟ حادثة. كل الممكنات، كل الموجودات غير الله سبحانه وتعالى سبقها ماذا؟ سبقها العدم، لم تكن موجودة ثم كانت. إذا قلنا هذا الكون كله كان له بداية، كما يقرر في علم الفيزياء مثلا، أن الكون له بداية، بدأ قبل كذا مليار سنة، 4 مليار سنة مثلا، فبالتالي قبل 4 مليار سنة شنو كان؟ عدم. فسبق الكون عدمه. فإذا سبق الكون عدم شو يقال له؟ قديم لو حادث؟ حادثون. القديم من هو؟ هو الذي لم يسبقه عدم. مهما رجعت في الأزل، مهما رجعت في القدم، ماذا؟ الذات الإلهية ماذا؟ موجودة، لم يسبقها عدم. ومعنى القديم، معنى القديم لغة واصطلاحا مرادف لكلمة الأزلي. فلما نقول ذات الله قديمة، يمكن أن نعبر عنها ماذا؟ أزلية، بمعنى لم يسبقها عدم في زمن من الأزمان. يضاف أيضا بما أنه قديم أزلي، يقال لله أيضا في كتب العقائد جمعا بين هاتين الصفتين، يقولون قديم أبدي، قديم أبدي. ففي مقابل القديم أيضا يقال ماذا؟ أبدي، يعني القدم في التاريخ الماضي إذا صح التعبير، إذا رجعنا إلى الخلف. الأبدي إذا تقدمنا إلى المستقبل، هل يأتي على الله العدم؟ لا، هذا الذي لا يأتيه العدم يقال له أبدي. أما أنا فسيأتي علي العدم، أما الكتاب سيأتي علي العدم، يوما ما سيفنى تنتهي. فهذا الذي يأتيه العدم يقال له ماذا؟ حادث. أما الذي لا يأتيه العدم يقال له ماذا؟ أبدي، بالمستقبل يقال له أبدي. فإذا لا يسبقه العدم، قديم أزلي. لا يلحقه العدم، أبدي باقي، أبدي باقي. قديم في مقابل الباقي، أزلي في مقابل الأبدي. اصطلاحين. أي أقول إذا لا يسبقه العدم فيقال له ماذا؟ قديم أزلي. طبعا قديم لفظ جاء في الروايات، أزلي اصطلاح فلسفي، أزلي اصطلاح فلسفي. فالفرق بين الأزلي والقديم اللي هي عدم مسبوقية الشيء بالعدم، أنه الأول جاء في الروايات، الثاني جاء في الاصطلاح الفلسفي، ولعله بعض الروايات هم يشير له. فإذا لم يسبق العدم فهو ماذا؟ قديم أزلي. إذا لم يلحق العدم بالمستقبل، ما يلحق العدم، فيقال له ماذا؟ لا، أبدي باقي، أبدي باقي. ليش؟ ما يأتي في المستقبل العدم. إذا يأتيه العدم أو يسبق العدم يقال له حادث. زين، جمعا بين الصفتين شو قال؟ قديم أزلي أبدي باقي. جمعا بين الصفتين نسميه سرمدي. لفظ السرمدي اصطلاح، بمعنى أن هذه الذات لا يسبقها العدم ولا يلحقها العدم، فهي أزلية أبدية، قديمة باقية. واضح إن شاء الله؟ أعيد أعيد، يحتاج واحد إعادة؟ جيد جيد. الصفة الأخرى، احنا سأخذنا القديم والأزلي، لم يزل ولا يزال نفس المعنى، يعني لم يزل ولا يزال مستمر، ولم يزل لم يسبق العدم، لا يزال لا يأتيه العدم، نفس الشيء. ثم قال هو الأول والآخر. الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، يعني إذا رأينا الأشياء وكل ما دون الله له أول وله آخر. إلا الله تبارك وتعالى فإنه لا أولية له ولا آخرية له. فماذا يعني هو الأول هو الآخر؟ يريد يقول أنا محيط بكل ما له أول وآخر، فلو جئنا بأول شيء أنا قبله فأنا الأول مو هو، وإذا جئنا بآخر شيء أنا ماذا؟ محيط بعده، أنا بعده، أنا موجود بعده، فهو مو آخر، أنا الآخر. بمعنى الأول والآخر بمعنى الإحاطة التامة بجميع الموجودات والممكنات، سواء كان لها أول أو لها آخر، وطبعا كل الممكنات لها أول ولها آخر، ولكن الله هو الأول لها وهو الآخر لها، بمعنى الإحاطة التامة من قبل ذات الله للأشياء. فلا يوجد شيء أول، هو الأول لأن محيط قبلها، ولا يوجد شيء آخر لأن هو الآخر هو المحيط بعدها. فبالتالي يقال للمحيط بالموجودات هو الأول هو الآخر. فالأول لغتان معناته مبدأ الشيء، والآخر لغتان يعني نهاية الشيء. لكن إذا وصفنا الله تعالى بأنه أول وآخر مو معناته عنده مبدأ وعنده منتهى، لا، تبارك الله وتعالى عما نصف ونقول، بل معنى ماذا؟ الإحاطة بكل الموجودات التي كانت أول أو كانت آخر هو محيط بها، فهو أول الأولين وآخر الآخرين. جيد. أيضا قال المصنف رحمه الله تعالى عليم، صفة الخامسة عليم. العلم على قسمين، عليم أو علم على قسمين، قسم كسبي يقال له علم كسبي بمعنى إني جاهل به فأتعلم وأدرس حتى يصبح عندي علم به، كما لو علمت بالعلم المنطق علم النحو بعد أن كنت جاهلا به، فإذا درست هذا العلم الذي لم أكن أعلم به كسبته صار عندي ماذا؟ علم. هذا العلم يقال له ماذا؟ كسبي لو حضوري كسبي أو حصولي، كسبي أو حصولي بعد أن كنت ماذا؟ جاهلا بهذا العلم، فيقال لهذا العلم كسبي أو حصولي، حصل بعد أن لم يكن موجودا فيقال له العلم الحصولي. في مقابل هذا العلم هو العلم الحضوري، أن تحضر نفس الأشياء عندك لا بصورها، العلم الكسبي يحضر بمن؟ بصورته. فأنت علمت بالشجرة التي أمامك من خلال ماذا؟ صورة الشجرة، حضرت صورتها إلى عينك، عينك نقشها وين؟ في ذهنك، ذهنك نقشها في نفسك، نفسك ماذا؟ صارت عالمة بهذه الصورة بعد أن كانت جاهلة به، فسمي هذا العلم بالحصولي لحصول صورة الشيء وين؟ في نفس الإنسان. أما العلم الحضوري لا، هذا لا صورة ولا هم يحزنون، بل نفس الشيء يحضر عندك. نضرب مثال حتى قرب الصورة ولعله تأخذونه بالمنطق أول دروس. أنا والطبيب، طبيب الأسنان، أنا رايح له سني يوجعني وهو ما عنده سني يوجع، ويباوع لي ويشوف إنه أنا متألم من سني، فاثنين علمنا بالألم، هو علمه بالألم شنو؟ حصولي كسبي. قال ها شيخنا شدك سني يوجعني، صار عنده صورة في ذهنه عن ألم السن بعد أن كان جاهل بأني متألم. أما الألم عندي، صورة الألم عندي لو نفس الألم عندي؟ نفس الألم عندي حاضر، نفس الألم هو حاضر عندي، أنا متوجه بكل لهذا الألم، مشغول عن الجميع بهذا الألم، فنفس الألم حاضر. الجوع، قل الواحد جوعان، صار عنده صورة الجوع بعد كسبي، بينما أنا اللي متألم من الجوع، صورة الجوع لو عندي حضور الجوع، حضور الجوع. فلذلك طبيب الأسنان شنو؟ ما يتألم، يضحك ويسولف وياك ويحفر براحته وأنت متألم، ويقول لك أصبر أصبر يلا ماكو شيء أصبر. مولانا كهرباء يقول لك يا أبا أصبر شوي أصبر، طبعا لأنه ما حاضر عنده الألم، هو ماذا حاضر عنده؟ صورة الألم. بينما أنا الذي جالس تحت يد الطبيب ماذا عندي؟ نفس الألم، نفس الألم في داخلي، في جسمي، في ذهني، في نفسي، فحضر نفسه. فيقال لهذا العلم علم حضوري وليس علم حصولي. الله سبحانه وتعالى هل يعلم؟ عليم، يعلم بالعلم الحصولي لو بالعلم الحضوري؟ بالعلم الحضوري. لماذا؟ لو كان عنده علم حصولي لحصل عنده جهل مسبق قبل العلم، لأن قلنا العلم الحصولي شنو من خصائصه؟ أنه لما أكون أعلم ثم أعلم. أنا الآن ما كنت أعرفكم كلكم، الآن عرفتكم، فصار عندي علم حصولي بأسماءكم، أشخاصكم، مناطقكم، هذا علم حصولي. لم أكن جاهل، كنت جاهلا، لم أكن أعلم ثم علمت بذلك. بينما الله سبحانه وتعالى لا يجهل شيء، فكل الأشياء غيره هو ماذا؟ كل الأشياء اللي هي دونه هي حاضر عنده، كل الأشياء دونه هي حاضر عنده، بل حتى نفسه حاضر عنده، كما أنت نفسك حاضر عندك. تعلم بنفسك لو ما تعلم؟ تعلم. قول أنا موجود لو ما تقول؟ تقول. وبالتالي ترتب أثر على هذا الوجود، ما تعرضه إلى خطر، تأكل، تغذي، إلى آخره. فكما تعلم بنفسك حضوريا، هو يعلم بذاته حضوريا، ويعلم بالأشياء حضوريا، سواء الأشياء كانت موجودة أو غير موجودة، قبل وجودها يعلم بها، وبعد وجودها يعلم بها. ويقال لهذه مراتب العلم، يقال لهذه مراتب العلم، مرتبة معرفة الذات بذاتها، علم الذات بذاتها، ومرتبة علم الذات بالأشياء قبل إيجادها، ومرتبة علم الذات بالأشياء بعد إيجادها. فثلاث مراتب للعلم الإلهي، وكلها ثابتة لله على خلاف بعض المذاهب الأخرى. هذه الصفة الخامسة. الصفة السادسة قال: حكيم. للحكمة معنيان. المعنى الأول هو وضع الأمور في موضعها المناسب لها زمانا ومكانا وإلى آخره، وهذا المعنى الأول ذكر في الروايات كثيرا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: هو الذي يضع الشيء موضعه. الله هو الذي يضع الشيء موضعه. إذا وضع الشيء في موضعه يقال له ماذا؟ حكيم بهذا المعنى. فالله مثلا وضع دورة للأكسجين في الحياة معتدلة، تستمر وترجع نفس النسبة ثابتة. قال نفس النسبة تبقى ثابتة، إذا نقصت شو يصير بينا؟ نموت، نموت، معدنا قسم كبير، لأن نفس الأكسجين نحتاج لنا هلقد مليون مثلا من الأكسجين، فإذا ما نلقى هذا الكم يموت قسم من عندنا كثير، راح يصير ثاني أكسيد كربون السماء نموت إلى أن يبقى العدد المطلوب. فبالتالي الله وضع الأكسجين بقدر اللي يحتاج البشر إلى ما وضع، وضع، فهو وضع الأمور في موضعها. كذلك في كل الأشياء هو وضع الأمور في موضع، وضع الشكل الإنسان في موضع. تصور عينيك في أم رأسك، كيف تنظر؟ تضطر إلى أن ماذا؟ تطأطأ برأسك حتى تنظر الأشياء، فتسوف رقبتك وتتصلب عضلات الرقبة، وبالتالي تتعب وتعاني من آلام شديدة، وربما يصير عندك ماذا؟ انقطاع بالحبل الشوكي، ويصير عندك شلل رباعي مجرد ما يصير العينين هنا في أم الرأس. بينما وضع العينين هنا حتى الإنسان يكون ذا قامة، بخلاف الحيوان يمشي على أربع وعينيه في رأسه، احنا عينين وين؟ في وجه الرأس لا في أم الرأس. فوضع الأمور ماذا؟ في مواضع. الله حكيم بهذا المعنى، حيث وضع الأمور في مواضعها. واللي عنده تخصص في علم ما يعرف شنو أقول لما أقول وضع الأمور في مواضعها. كل شيء خلاه موضع، لو زاد لو نقص يسوي مشاكل. هذا الإلكترون أو الذرة، الذرة بها إلكترونات ونيترونات وبروتونات، فالنواة بها بروتون ونيترون، والإلكترون يلف حول النواة بسرعة معينة وبعدد معين، ويقولون عدد ذري وإلى آخره. المهم هذه العمليات دقيقة، دقة عالية، يقيسونها بالميكروات، بعد تدرون يعني بالميكرو اللي هو السنتيم بعشر مليمات، المليم بألف مايكرو، فهم يقيسون بالالف مايكرو، هسه الان بالنانو، يعني ما المليم يتقسم الى مليون يقولوا له بالنانو، واكو ما هو اصغر من النانو الان يشتغلون عليه. فلو تغيرت هذه الاحاطه مال الالكترون، توسعت شويه او قلت او ضعفت او انضرب هذا الالكترون انفجر، شو يسوي؟ يسوي قنبله نوويه، قنبله ذريه، قنبله هيدروجينيه، قنبله، هاي كلها تتحكم بالالكترون واحاطته بالنواه. انفلاق هاي النواه او انفلاق الذره او انفلاق الالكترون دمار للبشريه. هذا الماء الرقراق يتحول الجميل، يمكن يتحول الى ماذا؟ الى انفجارات عظيمه. فالقنبله النوويه شو تسوي؟ تفلق كل ذره موجوده بالهواء، تفلقها الى ماذا؟ من نواتها، من نواتها تجزئها، تسوي فد عصف قوي جدا يمكن ان يمحو البشر بثواني، يمحو الماده بثواني. فمحل الشاهد اخواني، الكون وضع كل شيء فيه ماذا؟ في مكانه المناسب قدرا وزمانا ومكانا. فيقال له ماذا؟ حكمة بالمعنى الأول. الحكمة بالمعنى الثاني اللي هو إتقان الصنع، حكيم بمعنى أتقن صنعه. وطبعا إحنا نؤمن بأن الله تعالى يفعل الأشياء بمن؟ بإتقان، لو بفوضى، بإتقان ونظام دقيقين. كشف عن ذلك العلوم الحديثة، العلوم الحديثة تكشف ماذا؟ أن الكون كله ماذا؟ متقن، ليس فيه خلل أو نقص. والبقية يأتي الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.